أخ من تونس يقول أنا مهندس أعمل في مجال البرمجيات، عرض علي عمل مع شركة لكنها مع الأسف تشتغل مع البنوك، أي إنها تصمم مواقع ومشابه لفائدة بعض عملائها من البنوك، فاشترطت على هذه الشركة شرطين: الأول أني لا أعمل في المشاريع الموجهة للبنوك، والثاني أني أتقاضى المال من المشاريع التي أشتغل فيها، وهي التي كما قلت في الشرط الأول لا تشمل البرمجيات التي تصنع خصيصا البنوك. فهل هذين الشرطين أستطيع إمضاء عقد العمل مع هذه الشركة؟ نعم، الأحكام تتجزأ. فأنت إذا اشتغلت مع جهة ما فالواجب عليك أن تنصحهم وأن تبين لهم، فإن عملت حلالا وهذه البرامج ما كانت للبنوك ولا يستعان بها على معصية الله فلله الحمد عملك حلال ولا حرج في عملك في هذه الشركة. أخ من البصرة يقول: من يزكي عن $1,000 في سنة 2007 كم يزكي في 2008؟ الزكاة هي 2.5%، مع العلم أنه لم يمضي، حيث أن أحد الإخوة قال لا يزكي عن القسم المزكى عنه، يعني رجل عنده $1,000 زكى عليه سنة 2007 ثم صار معه $2,000 أو بقي $1,000 وصار 2008 وهذا المال قد زكي عنه، فهل الزكاة مرة واحدة ولا كلما حال الحول؟ الزكاة كلما حال الحول، كل ما حال الحول عن $1,000 عليها زكاة 2.5%، حتى يأتي يوم الزكاة تجعل المال تحت النصاب، فإذا أصبح المال تحت النصاب ما وجبت الزكاة فيه. وهذا يدلل على شيء، وهو إيش؟ إنه الإنسان ينبغي أن يستثمر ماله، ينبغي للإنسان أن لا يترك ماله دون استثمار، فالمال ما ينبغي أن يبقى هكذا حتى لا تأكله الصدقة. فأنت أخ نايف إن زكيت 2007 على $1,000 فالزكاة واجبة في ذمتك، إن دخلت 2008 عليك زكاة $1,000 و2009 عليك زكاة $1,000، كلما حال الحول وعندك النصاب تزكي ما تملك وإن كان المال قد زكي، حتى لا تبقيه وتعمل جاهدا على استثماره. مرة أخرى أخ من إربد سامي شدوح يسأل عن التعامل بالبورصة. التعامل بالبورصات في الحقيقة ذكرت كلاما في آخر درس أو الذي قبله، وسألت واجتمعت عندي عدة عقود عن البورصات، ولعل الله يسر ندوة مطولة عن البورصات يشارك فيها مجموعة من الإخوة حتى ممن يمارس هذا الأمر إن يسر الله عز وجل. لكن من خلال القرب من بعض من يمارس تجد أن ما يسمى بالبورصات في بعض الشركات ربا محض، تعطيه $1,000 يعطيك مبلغ قطعي عنها دون النظر لأي شيء آخر، وهنالك تخوف. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أموال المسلمين. بعض الشركات عليها شبهات كبيرة، ولما تسأل كيف تعطون هذه الأموال الطائلة للناس يقولون نستثمر في الأموال الأسواق الأوروبية. أين عقودكم مع الأسواق الأوروبية؟ لا يوجد عقود. فلا يجوز لأحد أن يستثمر في البورصة حتى يتأكد ويسأل، أعني يسأل الشركة كيف تستثمر، وأخال أن المخالفات هي الأمور الغالبة، فالشركات متنوعة وكثيرة وكل شركة تدعي أنها تستثمر على حال يخالف الحال الآخر. والمفتي أسر مستفتي، لكن أن تدفع مبلغا وتأخذ مبلغا مقطوعا كما يحصل الآن فهذا ربا لا شك فيه البتة. أخت من الجزائر تسأل: يا شيخ كيف نحصل الخشوع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة هبة من الله لبعض الخلق، يمتن الله تعالى على بعض عباده بأن يجمع قلبه وعقله وهو بين يديه، ويترتب على ذلك عز في مقام ذل بين يدي الله. والمتأمل في أحوال السنة، في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، من قبض اليمين بالشمال وإلقاء البصر أماكن السجود، مكان السجود، إلا في التشهد فكان النبي يرمي ببصره إلى موضع السبابة، والقراءة المترسلة، والوقوف عند رأس الآية، وجعل الركوع طويلا مثل القيام، والاعتدال من الركوع بمقدار الركوع، وكذلك السجود. فهذه كلها أسباب لحصول الخشوع. ثم أن تتدبر ما تقرأ، أن تفهم الفاتحة وأن تقرأ تفسيرها وأن تفهم معانيها، وأن تجهد أن تقرأ في الصلاة من محفوظك الجديد، وأن لا يكون لك معهود تعودت تقرأ سورتين في كل ركعة سورة وأصبحت أمور آلية روتينية، تقرأ من محفوظك الجديد. هذا سبب آخر من سبب الخشوع. التبكير للصلاة من أسباب الخشوع. الاستحضار من الطريق، أن تهيئ نفسك تستحضر الأجر، أن لك بكل خطوة حسنة يكفر عنك بها سيئة، ترفع بها درجة، تبدأ تحتسب. ولعدم اكتمال الخشوع في الصلاة يستغفر الإنسان بعد الصلاة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لعدم اكتمال هذا الأمر. سؤال ربك قد يكون من ديدنك أن تسأل ربك أن تخشع في صلاتك من أسباب الخشوع في الصلاة. بعض الناس يكون عنده من مشاغل الدنيا ما الله به يعلم، ويقف وهو جائع متعب يقف فيجد الخشوع، وأحيانا يكون فارغا شبعان ريان تجري عليه يقف فلا يجد له قلبا. ولذا قلت الخشوع هبة من الله، نمتن الله تعالى بها على بعض عباده. من أسباب الخشوع ترك مقسيات القلب، ودائما أذكر مقسيات القلب: فضول الطعام وفضول المنام وفضول الكلام وقلة التدبر في القرآن وقلة التأمل في اليوم الآخر هو للقيامة، وكثرة مخالطة أنفاس البشر والطعن في أهل الدين وأهل العلم. هذه كلها من أسباب قساوة القلب التي تمنع الخشوع. فمن أراد الخشوع في الصلاة فعليه بملينات القلب، أن نجد له قلبا، ألا يعود نفسه على فضول الكلام، كلام الذي لا وفائدة منه يترك، ألا يأكل عادة يأكل حاجة، لا يأكل طعاما فيه فضول، ألا ينام إلا مقدار الحاجة. فكثرة النوم من مقسيات القلب. فهذه الأمور إن زالت فبإذن الله تعالى يحصل رقة في قلبه، فإن وقف بين يدي ربه يجد خشوعا. أخ يقول من إيطاليا يسأل، يقول شخص يريد شراء سيارة ثمنه 10,000 نقدا والتقسيط أيضا 10,000 من شخص آخر، ولكن يتم تسديد الأقساط إلى طرف آخر غير البائع دون أي زيادة في الثمن، فهل هذه المعاملة جائزة؟ لا حرج. يعني أنا الآن سفيان يريد أن يشتري مني سيارة ويسد لماجد وليس لي، ماجد يطلبني بدينه، فأنا حولت على من؟ على سفيان، قالوا علي 10,000، فأنا أعطيت سيارة لسفيان 10,000 وقلت لسفيان أنت ما تعطيني 10,000، أنا حولت من يطالبني بالدين إلى من كان في معنى المليء، لأن لي عليه دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري من حول على مليء فليتحول، فأنا حولت دفع سفيان لي مقابل السيارة إلى شخص آخر، أعطي السعر المال لفلان، فهذه معاملة لا حرج فيها، هذه معاملة شرعية ولا حرج فيها البتة. أخ من المغرب أو أخت من المغرب تكنى أم أروى، يعني تقول أنا مشكلتي يا شيخ أن زوجي يقول لي أنه سيحاسب هو على ديني بدليل قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تبين الله سيحاسبه على دين زوجته، دليل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا الاستدلال صحيح؟ هذا خطأ، لا يستفاد من الآية ولا بأي دلالة من الدلالات المعتبرة من قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا أني سأحاسب على دين زوجتي. أنا يوم القيامة مطلوب مني أن أسأل هل أنت أمرت أهلك؟ لكن لو كان لي في مسألة قناعة ولزوجتي قناعة والخلاف في المسألة معتبر، الله يحاسبها على قناعتها أم على قناعتي؟ على قناعتها. مسألة الفحول من العلماء، الكبار من العلماء اختلفوا فيها، فلا يستفاد من قوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا أن المسألة المختلف فيها، لأن أنا الذي سأحاسب عن ديني يجب علي أن ألزمها بقناعتي. الدلالات بعيدة ولغة أهل العلم دقيقة. فهذا الأخ بناء على هذا الأمر يقول، تقول الأخت أنا مشكلتي يا شيخ أن زوجي يقول لي أنه هو سيحاسب على ديني يوم القيامة بدليل قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومن هذا المنطلق فإنه يجبرني على القيام بأمور كثيرة أنا مقتنعة بأدلة من حرموها، في حين هو مقتنع بأدلة من حللوها. ودائما يا شيخ نحن في شجار، إذ أقول له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأنا بإصرارك علي أقوم بتلك الأمور أتعذب لأني في اعتقادي أقوم بمعصية، هل صحيح أنه هو الذي سيحاسب عن ديني يوم القيامة وأنا لا أحاسب عليه ويكفيني طاعته، علما أنه سلفي وأصدقائه من طلبة العلم ويعتقد هو أنه بمجالستهم قد علم الكثير وبالتالي هو أعلم مني، جزاك الله خيرا أجيبوني بأسرع ما أمكن فإني في ورطة كبيرة ولا أعرف متى يدركني الموت على أن أعرف هل أطيع زوجي أم لا أطيع. الأمور الدنيوية فيما لا نص فيه فيجب على المرأة أن تطيع زوجها لأنه القيم عليها. الأمور الشرعية قسمان، قسم الحق فيها ظاهر وتكاد أن تجمع عليها الكلمة، وهذا لا أظن أن الأخت تسأل عن هذا النوع، تسأل عن مسائل أخرى. فإن كنتم من أهل العلم، إن كنت تعرفين المسألة وتقتنعين بانشراح صدر لقول عالم معتبر من علماء أهل السنة فلك قناعتك وإن خالفت قناعة زوجك، والأمر بينكما مباحثة علمية فقط كما يقع بين الطلبة فيما بينهم. أما أن يبحث عن شواذ المسائل أو أنت تبحثين عن شواذ المسائل ويريد أن يصادر أحدكما رأي غيره أو أن يثبت كلمته أو ما شابه، فهذا هوى وهذا لا يجوز لا لك ولا له. إن اقتنعت بقول عالم معتبر فالله جل في علاه يحاسبك على قناعتك في هذه المسألة، ولا يجوز لزوجك إلا أن يبين لك وأن تقع المباحثة بينكما. والظاهر من الحال هو ليس بطالب علم مكين وأنت لست كذلك، فأرى أن المسائل التي تقع خلاف بينكم أن ترجعوا فيها لأهل العلم المعتبرين وتسألونهم وتدخلون تحت عموم قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله تعالى عفوا
كل بنت بتزور أربع مراحل في الآخرة، أخوها وأبوها وزوجها وابنها.
إيه يقولون العوام، عوام أهل بلادنا يقولون كل مرأة يدخل النار فيها أربعة إذا ما اتقوا الله فيها، والدها وأخوها وزوجها وابنها. يقول هكذا، هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، هذا خبر غيبي، هذا خبر غيبي ما أنزل الله بها من سلطان. قد الأب يحسن التربية والزوج يسيء، قد يكون الولد صالح ولكنه مغلوب على أمره لا تسمع له كلمة. هذه الخرافات كالخرافة التي تقول الذي يموت في أمريكا كافر أنت ستحاسب عنه، هذا والله التكليف ما لا يطاق. أنا لا أعرف الإنجليزية ولا أعرف من أصل إليه، هذه خرافات نبعت من تحت عباءات رجال التبليغ. جهال يتكلمون في شرع الله بجهل فتنبع الخرافات. قال يا شيخ والله التقينا واحد أمريكي قال أبوي مات وأنتم ستحاسبون عليه، من نحن نحاسب عليه؟ هو يجب عليه أن يبحث عن الحق. معرفة الإسلام حق سهلة، من كان في أقصى الأرض يعرف الإسلام، فإذا هو عاش في غيه وفي شهواته وتمادى في ذلك هو يحاسب على هذا. أنا أحاسب على بلاغ دين الله عز وجل على قدر مكنتي قدر استطاعتي. أما نصل لكل كافر على وجه الأرض ونبلغه الدين ونشرح له الدين هذا خرافة وهذا تكليف ما لا يطاق، والشرع رفع تكليف ما لا يطاق. فهم حتى يمشون الخروج ويبالغون فيه يخترعون هذه الأشياء. المرأة إن دخلت المرأة إن لم تستقم تأخذ النار معها أربعة، لما؟ والدها ما قصر فانحرفت من ورائه، كانت في غفلة فوالدها جعلها تصلي، زوجها عمق الغفلة فيها وكان يظهر للوالد أنه صاحب ديانة فاغتر به فنصح. فهذه التعميمات لا تكون إلا بوحي، التعميم والحصر لا تكون إلا بوحي. فما لم نظفر بوحي بمستند فهذا أمر لا يجوز البتة. وهم قد ألفوا على شيء والمألوف قوي وقاتل الله المألوف ما أقوى، يقولون هذه الأشياء. وكنت وأنا صغير كثير لله الحمد الإقامة في بيت الله، كانت فترة في حياتي يعني أبيت بالأسابيع وأقرأ، فلما كنت أسمعهم وكنت يعني أستشكل أشياء وأسأل عن أشياء وكنت قد أقرأ أشياء أقول هذا حديث موضوع حديث الأصل. قال بسيطة من قوي نعطي إبرة من قوي إيش هذا؟ استهزاء مع جالب مع سخف وثوب ثوب ديانة والثوب ثوب ديانة ورح القوت له. إنسان له غنم هذا أخ من الجزائر حصل عليها بنفسه وقام برعايتها وشراء العلف لها من ماله فلما توفي أبوه قال له إخوته بأن هذه الغنم تدخل في الميراث فما حكم ذلك؟ ما ملكها الأب فكيف يرثها الأولاد؟ قال إذا كان الأب هو الذي يقوم بشراء العلف لا هل تدخل في الميراث؟ طب أنا أسأل لو أخذت دينا من أبو جبريل وأعطيته رهن غنما لا حرج في ذلك من الذي يعلف الغنم الآن؟ هو لكن هو مقابل الإطعام إيش يعمل؟ يشرب الحليب هو الذي يطعم هو الذي يسقي هو الذي يسقى ثم بعد الرهن ما سده الدين رجع الغنم فبمجرد أن أعلفها لا تكون الغنم له فلو أن الأب اشترى العلف فشرب هو ومن في البيت الحليب فلا تصبح بشراء الوالد الوالد العلف لا تصبح الغنم للوالد بحيث هذه الغنم توزع ميراثا تبقى لمن اشتراها إلا أن تخرج من الولد هبة لأبيه يقول أنت أعطيتها لأبينا فإن ثبت هذا الأمر فحينئذ تكون هذه الغنم للوالد وتوزع ميراث وما لم يثبت ذلك والقول قول المالك القول قول المالك مالك يقول أنا وهبت أو أنا لم أهب فالسائل يقول أنا لم أهب هي عندي أخ من المغرب ونختم بهذا السؤال إن شاء الله يقول شيخنا الفاضل أنا شاب مغربي عندي رغبة في الزواج وتواجهني بعض المشاكل منها عدم العمل وعلي دين وأنا في حيرة من أمري هل أتوكل على الله وتزوج أم أنتظر الواجب عليك أن تتوكل على الله سواء في الانتظار أم في الزواج أما أتوكل الله وتزوج أما أنتظر حتى أعمل وأسدد الدين وبذلك سيتأخر الوقت كثيرا أفيدونا بارك الله فيكم أنت يا أخي بارك الله فيك أخي خالد إن كنت تعلم من نفسك توقا وشوقا وأنك لا تعف نفسك إلا بالزواج فتزوج ولو بالدين تزوج ولو بالدين ولا أخال الأمر في هذا الزمان إلا على هذا الحال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فالزواج فيه إغناء للنفس بأن تعف وفيه إغناء بأن الله سبحانه يهيئ الرزق اقتصد في زواجك فالسمت الحسن والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة اقتصد في زواجك إياك والإسراف والتبذير والزواج يعين على الطلب وقد جاءني سؤال لاحق أنا طالب علم وأريد أن أتزوج وأخشى على طلبي أن يضعف رحمك الله تزوج وأحسن الاختيار فمن تزوج وأحسن الاختيار فإن طلبه للخير وللعلم يكثر ولا يقل والخير لا يأتي إلا بخير الذي يضعف دينه أو علمه إن تزوج إن كانت الزوجة ليست ذات ديانة أما الزوجة ذات الدين تعين صاحبها على العلم وعلى الخير وعلى الفضل. فاختر امرأة ذات دين تعينك على حياتك، والدين في مثل هذا الأمر لا حرج فيه. أكتفي بهذا القدر، وأعتذر عن درس السبت القادم فقط، وسأعود إن شاء الله إلى دروس في رمضان، وأجهد أن تكون خالصة في أحكام رمضان. سأنتقي جميع الأسئلة التي تخص الصيام والقيام وما شابه بإذن الله، ولعلني إن شاء الله في كل مرة أعرض مسألة من المسائل المهمة والنوازل في موضوع الصيام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين.
انك تتهجد في الليل ولا تقعد مجلس علم زي هيك، يعني افضل
تقوم الليل
تهجد، يعني
خذ نصيبه من التهجد نصيبه من الجلوس، اجمع بين الامرين. الجمع دائما في الشرع مقدم على الترتيب.
واذا تخيرت بوحده
الامر يعني اولا انا ارى ان ينوع الانسان فينال من كل عباده شيئا.
التهجد ما بذكرش في القرآن ودروس العلم اللي والجلوس.
من أراد الجمع أظنه سهل إن شاء الله، والله تعالى. يا مرحبا، الله يعزكم. يا مرحبا.
شخص سافر على الصين لشراء بضاعة، كان معه شريك، وهذا الشريك تخلى عنه، عند شحن البضاعة. طبعا الآن الشريك هذا هو الممول الرئيسي في الفلوس، عند شحن البضاعة وصلت مثلا العقبة، الشخص الأول راح للبنك أخذ من البنك قيمة البضاعة. الآن البنك اشترى البضاعة، اشتراها شراء إن كان، شو الحكم الشرعي؟
ما فهمت، وشراها هو مول ولا شراها منه؟
مول
البنك.
نعم.
مقابل إيش مول؟
مقابل 6% نسبة.
خسارة
ما.
إذن هذا ربا، بهذه الطريقة ربا،
يعني البنك ما بعت مندوب لمعاينة.
أعطاك 1000 دينار بده منك 1060 دينار.
نعم، مقابل طبعا رهن محل أو كذا.
هاي يجوز هذا ربا. هذا ربا والله أعلم. السلام ومرحبا.
رجل عنده كيلو ذهب بده يعطيه لسائق، يأخذ كل شهر 500 دينار ويرجع بعد 6 شهور هذا كيلو ذهب.
رجل عنده كيلو ذهب يأخذه سائق، والصائغ مقابل هذا الكيلو
يعطي صاحب الكيلو 500 دينار شهري مقطوعات لغاية 6 أشهر، ويرجع الكيلو نفسه بعد 6 شهور بحكم أنه سلعة، يعني الذهب من الثابت سعره.
هذه حال، هذا في مخالفة. الأصل في الذهب، الذهب يدا بيد وهاء بهاء. جماهير أهل العلم المعاصرين يمنعون الكلام في تفصيل، لكن هذا القدر يكفيك في الجواب. جماهير أهل العلم يمنعون، والله
يجزاك الله خير.
الله يكرمك.
شيخنا مرابحة البنك ما في، يعني
الآن المرابحة يا أخي بارك الله فيك، أنت عندك بضاعة ماهر، عندك صنعة، عندك متجر ينقصك نقد، جيت لعم الحج وعم الحج عنده مال، قلت له يا عم الحج أعطيني 10,000 دينار استثمر لك إياه، قال لك تفضل 10,000 دينار. العم الحج إذا قال لك هاي 10,000 دينار وبدي إياهم بعد سنة 1600، بدي عليهم ربح 1600 أقل أكثر ومش سائل عنك، هذا ربا. وأعطاك 10,000 بدون زيادة، بس خلك أبو فلان شو كيف تستثمرهم، بدي أبيع كذا وأشتري كذا، طيب هي معك، الشغل منك المال منه، الربح بينكما، الخسارة في جهدك وفي ماله، حصل خسارة في ماله وأنت تخسر جهدك، هذا المشروع. أما واحد يعطيك مال ويريد منك بمضي الزمن مالا زائدا، هذا هو الربا. الربا دين مال، الربا من ربا، وربا الشيء ارتفع زاد وارتفع، فالربا زيادة، فهو يسأل عن الزيادة ولا يسأل عن الخسران.
الرهن شيخنا،
مال الرهن
الآن البنك طلب رهن،
طبعا لأنه أعطاك بده يضمن المال الطقية.
الآن أنا أفرض خسرت في البضاعة، بعتها في السوق وخسرت فيها، والبنك الآن أخذ مني 6% ربح،
هذا ظلم. والشرع الشرع ما في ظلم. لو مثلا هو مستثمر البنك معك وانت خسرت بخسر معك
شركة
بتكون شركة بيكون هذا حلال. كل الشرع محاسن، ما يوجد في الشرع شيء قبيح. في القوانين هذه خذ فلوس البنك وقول لك، أنا دائما بقول لإخواني كلمة لأحبائي كلمة، البنك يعطيك مظلة تحملها والمطر مش نازل، لما ينزل المطر يقول لك البنك أعطيني المظلة لأنه ما تلزمك. وأنت الآن ممكن يطمع يأخذ منك أنت وياه تمام. إذا البنك رأك ضعفت أو يعني ما وفقت أو خسرت، مباشر البنك يبدأ يقتلك قتلا، فهذا مش شريك. هذا نظام الإقطاع قديم قديم، نظام الإقطاع القديم كان يستعبدك، يأخذ زوجتك يأخذ أولادك يصيروا عبيد عنده قديما. الآن في قوانين تمنع تصير أنت ولا أولادك ولا إيش يعمل الآن؟
يسجن
الآن بالرهن، بصير بيتك له، متجرك له. إذا بعض الناس بيكون عنده ملايين بتعامل مع البنوك بصير فقير، كل هالأموال جيرت له، بيشتغل بمغامرة. لا، أنت ما أنا بشتغل بغير مغامرة. أنا لما أكون أتحمل خسارة وربح بدي أعطيك 10,000 دينار التاجر فيهم، البنك ما بيسأل بعطيك 10,000 وضعهم منهم ويتركك يتركك لمغامراتك. لكن أنا معطيك 10,000 وعارف أني بدي أشاركك بالخسارة، أنت هذا الأمر لصالحك كما هو لصالحي. أنا بصير أفكر معك في جدوى اقتصادك، في جدوى ربحك، أنا بصير أفكر معك، بصير أقلب النظر أقول لك لو عملت كذا أحسن، طب لو عملت كذا أحسن، لو عملت كذا أحسن. فهذا لصالحك وصالحي. بس أنا بعطيك 10,000 وبده تجيني 11,000 مش فارقة معي، خذ 10 وعطيني 11,000 وعندي ضمان سجل الدار باسمي، ما سددتني ببيع البيت.
ممكن استثمر بشيء غير،
فهذا مش لصالحك. الإنسان الشرع لما جاء بالمشورة، المشورة خير خالص. أن تاجر في السوق ممكن لعيب أهل السوق يعني تشغلك، أما أنا أنظر من بعيد أقول لك بمثابة المراقب والعين لك، فعقلين أحسن من عقل. كل الشرع محاسن.
شيخنا بغض النظر عن اسم البنك، إسلامي عربي إسلامي كذا عربي،
دعني من البنوك، لو واحد اسمه بطرس أعطاك 10,000 دينار وتحمل معك الربح والخسارة، حلال ولا حرام؟ لو واحد اسمه أبو محمد أعطاك 10,000 دينار وقال لك ما بتحمل معك الخسارة، لا حرام. في فرق بين أبو بطرس أو محمد بغض النظر على الأسباب.
طب شيخنا في ورد، عفوا يعني لأنه صار نقاش يعني في الإمام مالك حل هاي المسألة.
شوف إحنا الآن كم واحد جلسين؟ لنقول 20. لو واحد سأل سؤال وقال لكل واحد شو رأيكم، وذهب وقال كل برأيه، ورحت على كتب العلم تجد رأي كل واحد من القالوف كتب العلم، فاللي بده يطلع حكم هو يكيف حكم يرتبه ويظل يقص من هون شوي ويرتب من هون شوي يقص من هون شوي يطلع حكم بيطلع. وللأسف أكبر مخالفة في البنوك الإسلامية مخالفة الهيئات والرقابات الشرعية. أنا أعلم بعض الأساتذة طبعا هم بيعطوهم راتب، أنا الآن لا قدر الله بشتغل مراقب شرعي عند البنك الإسلامي، أنا مطلوب مني أكتب وبين، هم بختاروا بدهم إياه. يعني أنا كرقيب شرعي في البنك ما لي إلزام على أحد. أنا أعلم بعض الرقباء الشرعيين في البنك الإسلامي طلب زيادة في الراتب مع الغلاء وكذا، فما أعطوا زيادة، فأصبح يقول كل فتاوي اللي جوزتكم إياها بسحبها بخليها حرام.
تفضل. في مرابحة في البنوك؟
في مرابحة بس الواقع العملي ما في مرابحة. شوف البنك الإسلامي أول ما قامت المصارف الإسلامية، في شيء لو أن المصارف الإسلامية تتقي الله تعالى خدمت الشباب وخدمت المجتمع وخدمت الأمة خدمة صحيحة، في باب استثمار كبير في البنك الإسلامي يا ليتهم يقولون فيه. والعبد الضعيف مريتنا على مجموعة وصار نقاش وحديث مع بعضهم، بيعترفوا انه هذا اجدى بس هم يخافون. كلام بيشجون. في باب يسمى في الفقه باب المضاربة. مضاربة واحد عنده ملكة عنده صنعة عنده مهنة عنده قدرة ما عنده مال، فالبنك يدعم وإن الشباب الجلسين الحدادين ممكن بإعلان يجيب 100 حداد يعملوا مصنع حداد بإشراف شغلوا 100 واحد يعطوهم أموال يشرفوا عليهم يقوموا بعمل، وهكذا في كل مهنة من المهن. تخيل لو البنك الإسلامي عمل هذا كم بيخدم الأمة. لو بس دعم مشروع 1,000,000 وحفظ 1,000,000 بس ولا يقرش دخل على ربح بس شغل هل كم واحد، هذا خدمة عظيمة للأمة. فهذا باب يسمى باب المضاربة. الآن نظام البنك الإسلامي نظام أوروبي، نظام مش نظام شرعي، نظام أجنبي. بمعنى ما أقصد النظام، أقصد العقلية اللي قام على العمل، ما أقصد النظام ذات النظام، العقلية قام على العمل ما في ثقة، ويقول أعطناهم من الذي يضمنهم، وبالتالي هم الآن تركوا الموضوع الاستثمار بالمضاربة. حجم الاستثمار بالمضاربة في البنوك الإسلامية أقل من 5%، مع أنها أوسع باب حلال خالص لو أرادوا. فالبنك الإسلامي غلق عليه باب اللي يسمى المضاربة، رجع لشيء اسمه المرابحة. شو المرابحة؟ مرابحة أنت بدك فلوس تأتيني لأنه أنت بدك فلوس، وأنت تخيل وأنت تبحث عن السلعة وأنت تبحث عن مصدرها وأنت تبحث، فأنا لا أعرف شيء ولا أسأل عن شيء، أنا بس عندي مال أعطيك المال، وأنت المال اللي تأخذه ترجع لي بزيادة بضمانات ومالي في الموضوع. فصار البنك الإسلامي مثل سائر البنوك في حقيقته، هو يراعي يحاول جاهدا يضع احترازات، يجد رخص، يتحايل على الشرع، يجد فتوى، يدور على شيء، بس في فحواه وكنه هو ضمن يعني مسيرة الحياة، مسيرة عدم الثقة، مسيرة انه مال بمال. فالبنك الإسلامي يعني يراعي بعض الأشياء لكن مراعاة شكلية. ولذا زارني أكثر من أخ من يعمل في البنوك من هذا الجيل الشباب الذي يتطلع التقدم وكذا، يقولون احنا اكبر عائق عندنا الان في البنك مجلس الاداره، عندنا معرفه يقينيه بوجود مخالفات، نحاول نغير، نحاول نطور، نحاول نفتح ابواب استثمار بطرق حديثه تناسب العصر الحديث دون كبير مغامره، لكن الاداره بتقول احنا عندنا اموال فائضه وزائده، وجل المسلمين الان يضعون اموالهم في البنوك الاسلاميه خوفا من الله وخدمه سيئه خدمه البنك. فبقول ليش نغامر ما دام عندنا مال زائد، ليش نغامر؟ وبالتالي البنوك الاسلاميه للاسف البنوك الاسلاميه فيها تجاوزات وفيها مخالفات، وللاسف الكبير ما في نيه للتحويل والتغيير للاسف. يا ليتهم يعترفون ويصير عندهم فكره بالتغيير لكان الأمر أحسن. بعض البلاد الإسلامية كالسودان على فقرها، بنوك البنك فيصل الإسلامي في السودان الآن يملك مصانع، وهذه المصانع هي التي يبيع العملاء من خلالها. يعني الآن لو البنك الإسلامي الأردني عنده مصنع سمنت ومصنع حديد، هل ستبور بضاعته؟ كل الناس اللي عملهم بأخذوا إيش عملهم بأخذوا سمنت وحديد، بدك يا أخي تعال خذ بسعر السوق وخليني أربح أنا كمصنع، الفرق بين المصنع والمستثمر بس، هذا ربح كبير للبنك الإسلامي. بس إيش مال هذا المصنع؟ وين يكون؟ شو المغامرة اللاحقة وارتفاع الحديد وتنزيل الحديد؟ بيعرض البنك لشيء من المخاطرة بدون مش مخاطرة، بدهم خل 1,000 أعطينيهم 1,100 بدون أي مخاطرة.
ودائع البنك الإسلامي كلها مرة
بلا شك، ودائع البنك الإسلامي قطعا توضع في البنك المركزي، لكن هذا
برا نيويورك
البنك الإسلامي عنده استثمار خارجي، عنده استثمار خارجي، لكن إذا هو يربط أموال الناس اللي بيسموه الحساب الوديعة الجارية والحساب الجاري يربطه بدون علم أصحابها في خارج البلاد للاستثمار، هذه مصيبة.
شيخنا
تعلمون إيش معنى أن البنك يربط الودائع في الخارج؟ يعني في يأخذ ربا يومي بالساعة. بالساعة.
باليوم باليوم.
بالساعة مش باليوم، بالساعة، كل ساعة تأتي مبلغ. في ربا خالص. هذا ثبت مصيبة مصائب.
جل المعارض لما تروح تشتري سيارة يقول لك ب10,000 كاش 12 اقساط.
هذا في خلاف بين أهل العلم. وقلنا في هذا الدرس إنه المنع أقرب للحق والله تعالى أعلم.
شيخ بس أي قرض في حديث أي قرض جرى نفعا فهو ربا؟
لا هذا كلام قتادة.
قتادة.
كلام قتادة في مصنف عبد الرزاق، كل قرض شر نفعا فهو باطل.
صحيح.
رجل كان يسوم اثنين وخميس بس انقطع.
عفوا.
كان يسوم كل اثنين وخميس بس انقطع فترة مدة تقريبا شهرين، فالأيام هذه بقدر يسوم مثلا يرجع يواصل صيامه؟
ما في حرج. رجل انقطع قبل شعبان
شهرين يعني تقريبا،
ثم أراد أن يعود وبنيته أن يبقى على طول يصوم الاثنين والخميس، ما في حرج.
يقضيهم ولا لا اللي فطرهم شهرين هاي أوقف؟
ما فطرهم لا، هو بصوم الاثنين والخميس قطع عن صيام الاثنين والخميس فترة معينة. لا ما يقضيهم لا ما يقضي. تسأل عن قضاء؟
لا أنه هاي فترة تمام نهي.
يسأل أنه ما بعد نصف من شعبان له أن يصوم أم ليس له؟ له أن يصوم. حتى لو أن رجلا نوى أن يصوم ما بعد نصف شعبان ويبقى على هذا الهدي لا حرج كذلك له أن يصوم. والله أعلم.
لما في واحد يحط رهن يعني عقار فترة مثلا مدة شهر أو شهرين يقول لك 10,000 دينار مقابل هذا الرهن، وهذا العقار بيساوي 10,000 مش أكثر، وطول كتير قعد شهرين قعد سنين فاختلف العقار، إيش وضع الشرع في الموضوع هذا؟
ولا شيء.
يعني يرجع له 10,000 ولا بقيمة العقار لما صار
الرهن الرهن لصاحبه قل أو كثر.
يعني
والعقار لصاحبه قل أو كثر.
يعني 10,000 وما 10,000
الرهن ضمان فقط، ضمان للسداد فقط.
شفنا لو المستثمر معاه شركاء، هذا المستثمر اللي أخذ قرض من البنك، شو حكم المستثمر الآن؟
الحكم على الجميع، على جميع من أخذ من البنك وقع في المخالفة والله أعلم.
شيخنا ربيب، شيخنا ربيب كتب في ورق، كتبت لك ربيب صغير كبر تزوج، زوجته تكون محرمة على زوج أمه،
يعني ربيب لي
ربيب
جميل
كبر تزوج. زوجة هذا الربيب تكون محرمة على زوج أمه
كولدي.
ها؟
كولدي ربيبي كولدي
الزوج، أنا أقصد عن الولد
كولدي كزوج ابني
مؤقت حرمة ولا دائمة؟
كيف الحال؟ نعم إن شاء الله. شيخ مرحبا.
حرمة دائمة ولا مؤقت؟
لا دائمة الله. إلا على قول علي بن أبي طالب كما ذكرنا في الدورة، كنت حاضر في الدورة وصلنا في المسألة.
شيخنا الله يبارك فيك، زوجتي لها حق الذهب عندي.
عفوا؟
حق الذهب بتاعها عندي.
ذهب الزوجة؟
آه. وبدي أقدم على الحج وبعد الحج إن شاء الله بدي أستقر في مصر، أنا أولى حج أعطيها.
إذا الزوجة سامحت وقبلت التأجيل فلا حرج، يعني لو الزوجة قالت أنا بسامح وروح، يعني رجل يريد أن يحج عليه دين لزوجته أو لغير زوجته، ما ينبغي أن يحج حتى يستسمح صاحب الدين، فإن أذن صاحب الدين فلا حرج يذهب. وقد سئل بعض التابعين كبكر بن المزني عن رجل عليه دين هل يحج؟ قال نعم، قال الحج سبب من أسباب قضاء الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا ويغطان الخطايا حطا. الفقير الذي ذهب للحج والعمرة باستمرار هذا سبب من أسباب يزول الفقر. الله أعلم.